بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد كنا انتهينا في درس الكبائر من ذكر الكبيرة 19 التي هي الغلول من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة وذلك كما أسلفنا يعد من كبائر الذنوب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول والغلول أخذ المال من الغنيمة قبل أن تقسم وهكذا من أموال الزكاة يكون عاملا على الزكاة للدولة ثم يخون أو يكتم شيئا مما أخذه من الناس من زكاة أموالهم فهذا أيضا داخل تحت هذه الكبيرة قال الكبيرة 20 الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وقال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير سبحان الله الآيات في الظلم كثيرة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ما قال ظلمة إنما ظلمات يوم القيامة له من اسمه نصيب في الدنيا وفي الآخرة أخذ أموال الناس بالباطل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مرتع مبتغيه وخيم لا تظلم أحدا فإن عاقبة ذلك وخيمة وتأخذ ماله بغير حق من الظلم عدم ملازمة المصداقية في البيع وبالشراء غش في ذلك وإيقاع المسلم في خديعة فتأخذ شيء من ماله بغير حق وهو باب واسع من دخل فيه فقد أحاطت به المصائب من كل جانب إذا دخل الظلم في مالك أفسد عليك أهلك وذريتك وعقلك وأولادك وحياتك وقلبك نشبت به صلى الله العافية والسلام لهذا لأن تلقى الله مظلوما خير من أن تلقاه ظالما لأن المظلوم منصور في الدنيا قبل الآخرة والظالم مقهور ومذموم ومدحور في الدنيا والآخرة وقد أصبحت عند الناس عبارة عن حرفة ممتهنة فالذكي هو الذي يستطيع أن يظلم أكثر بذكائه بدهائه بحنكته وكان المسألة مسألة ذكاء وشطارة ورجولة وعبقرية وغير ذلك لا هذه بلادة شقاء وذكاء يوصلك إلى الظلم ليس بذكاء صلى الله العافية والسلام لا تظلم أحدا في عرضه ولا في ماله ولا في نفسه ولا في أي شيء متعلق به وقال صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة شبر من الأرض يطوقه من 7 أراضين يوم القيامة هذا من حديث سعيد بن زيد وقد جاءت امرأة تشتكيه إلى أمير المؤمنين أنه اغتصب أرضها فدعاه قال إن هذه تشتكيه أنك اغتصبت أرضها قال أنا اغتصب أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة قال والله لا أسألك حجة بعد ذلك ويعلم أنه ما يمكن أن يحصل هذا منه ثم دعا عليها سعيد بن زيد هو أحد 10 المبشرين بالجنة قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فما لبثت أن عميت فخرجت في بئر لها في أرضها فسقطت فيه فماتت. واتقي دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى لو كان المظلوم ليس بصالح، حتى لو كان من بسطاء الناس وعامتهم، بل حتى لو كان معوجا ليس مستقيما، فإن دعاءه في حالة الضرورة وفي حالة أن يظلم مستجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للمضطر ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه. فجوره على نفسه، لكن قد قضى الله وحكم أنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وفي الحديث: وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد، حديث عائشة، إلا أن سنده ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: بطن الغني ظلم. معنى الحديث أن الإنسان إذا اقترض مالا وهو قادر على السداد جعل يماطل، هذا ظلم، بل يجب عليك أن تبادر في السداد. ما دمت قادرا بادر، لا تأخر. لماذا تأخر؟ قد يكون محتاج لماله، وحقوق الناس مبنية على المشاحة وعلى الضيق. إذن مطر الغني ظلم، أي تأخير القادر عن السداد في الدين يعتبر ظلم. ما صارت عبارة عن دين بكيفك أنت تسددها اليوم أو في الغد، لا، استدنت، قادر على السداد، بادر ولا تماطل. قال: ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق عليه. هذا يمين غموس، هذا من أكابر الظلم، أن يكون عندك حق فتدفع هذا الحق الذي عندك بيمين. والله يا إخواني، أعرف بعض الناس كان عنده حق واضح، هو يعلمه كما يعلم نفسه، ويعرفه كما يعرف اسمه ورسمه، وفي أثناء المرافعة في القضية كان على مال، وصل مع خصمه إلى قضية هذا المال، وكان مبلغ وقدره 3,000 دولار، ليس مبلغ يسير. فكان هذا الدين بين ذلك الشخص وبين خصمه، ما أحد اطلع عليهم غير الله عند الاقتراض، فمعناه أن صاحب الحق ما معه بينة ولا دليل، ما معه إلا الله تبارك وتعالى كفيلا وشهيدا. أثناء المرافعة لما وصل إلى هذه القضية قالوا له: ما دليلك؟ قال: ما عندي شيء، أخذها مني، ليس بيني وبينه إلا الله. جاء ذات يوم فاقترض مني هذا المال فأعطيته، في وقت كانت الثقة بيننا قوية والأخوة بيننا والترابط، ما كنا نحتاج، ولا كنت أظن أنه سيأتي يوم من الأيام أحتاج أن أصل أنا وإياه إلى هذا الموصل. قالوا: إذن ما معك إلا يمينه؟ قال: قبلت باليمين، ما عندي إلا هذا أصلا، لكني أشترط أن أكون أنا من يلقنه اليمين. فحصل الموافقة على ذلك، فلقنه اليمين المغلظة، ذكره فيما بينه وبينه بداية: يا فلان اتق الله، اذكر يوم الفلاني، يوم جئت إلي. قال: لا، ما عندي شيء. قال: بسم الله، قل أقسم بالله العظيم الحي القيوم العالم بما كان وما يكون وما هو كائن لو كان كيف يكون، ثم جعل يلقنه اليمين المغلظة، وذاك يردد بعده كلمة كلمة، لا يتورع ولا يخاف ولا يتلكأ، كأنه واثق من نفسه، إلى أن ختم اليمين، أنه لا يعلم لا من قرب ولا من بعد، وإن كان كاذبا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يمين مغلظة. ذلك الرجل صاحب الحق قال: قف شعري. فقال له: يا فلان، حقك معك، حقك معك، والموعد الله. لم يبق صاحب اليمين إلا بضعة أشهر ثم مات، بقي اليمين ذلك يتبعه يلاحقه، مات وهو في سن مبكر، نسأل الله العافية والسلام. هذا من أعظم الظلم، هذا من أعظم الظلم، نسأل الله العافية والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. أوجب الله له النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي ينفعك يا أخي وقد اقتطعت حقا ولو شيئا يسيرا، ولو عود أراك، عود أراك أي سواك، واقتطعته بيمين، أوجب الله عليك النار يوم القيامة. لا من أجل عود الأراك فحسب، لكن للظلم ولما استخفيت من نظر الله وأشهدت الله على ظلم وحلفت بالله إنك لمن الصادقين والله يعلم إنك من الكاذبين. هنا المصيبة. قيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي عود سواك. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فقام رجل فجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسم، فقال: شراك من نار. لو لم تفصح وتأتي به لكان شراكا من نار. وقال رجل: يا رسول الله، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. صحيح على شرط الشيخ. وقال عبد الواحد بن زياد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمذاني عن زيد بن أرقم عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. ويقول هنا المحقق: لم أجده بهذا اللفظ، وجده بلفظ آخر: من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به. حديث له شواهد. نختم بهذا الكلام. قال: ويدخل في هذا الباب المكاس، يعني الذي يأكل الربا، المكوس الضرائب، وقاطع الطريق. قاطع الطريق، بعض الناس هذه مهمة، سلاحة وفي الطريق فيظلم الناس ويتقطع للناس ويأخذ أموالهم، والسارق يدخل تحت هذا، والبطال، أراد الرجل الذي لا عمل له إلا الظلم، الخائن للأمانة. قال: والزغلي، قال هنا الغشاش منسوب إلى الزغل وهو الغش، ومن استعار شيئا فجحده ولو كان حتى شيئا يسيرا، استعيره ثم قل: هات آتي حقي يا فلان. قال: لا، ما عندك، ما عندي لك شيئا. ومن طفف الوزن والكيل، هذا من الظلم. ومن التقط مالا فلم يعرفه، وجد مالا ما عرفه، عرفه سنة كاملة، إن جاء صاحبه فأده عليه، وإلا قد جاز لك أن تصرف فيه بعد السنة. ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه، هو بيع شراء لكن يغطي العيب الذي في السلعة، يدخل تحت هذا ظلم. والمقامر عمار. ومخبر المشتري بالزائد، مخبر المشتري بالزائد يعني الذي أراد أن يوقعه في الخديعة، قل: قد أعطيت كذا وكذا، وهو ما أعطي الحقيقة، لقد أعطيت بهذه السلعة 120، هو أراد أن يوقع يدفع 120، وفي الحقيقة لو عرضها لا أعطي 80 أو 70 ونحو ذلك، ويزيد في السلعة من أجل أن يوقع المشتري. انتهينا بهذا القدر من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.